إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، من المعلوم يقينا أن الإيمان إذا تغلغل في النفوس واستقر في القلوب فهو أول سلاح يتسلح به المؤمن في مواجهة صراع الحياة وفي مجابهة مغيرات الدنيا، سواء أكان المؤمن مهاجما أو مدافعا، منتصرا كان أو مبتلى، حاكما كان أو محكوما، فقيرا كان أم غنيا. فبدون إيمان يبطل كل سلاح، وبدون إيمان يبطل كل إعداد، وبدون إيمان تبطل كل ذخيرة. ولا أعني بالإيمان أن يعتقد المؤمن من سويداء قلبه أن الآجال كلها بيد الله وحده، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت كلها على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وعليك أن تضع بين يديك ونصب عينيك قول الحق سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعليك أن تردد صباح مساء: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لم تراعي، فإنك إن سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. وأعني بالإيمان أيضا أن يعتقد المؤمن من أعماق قلبه أن الأرزاق كلها بيد الله وحده، وأن ما بسطه الله للعبد ما كان لأحد كائنا من كان أن يمنعه عنه، وما أمسكه الله عن العبد ما كان لأحد كائنا من كان أن يبسطه له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وعليك أن تضع بين يديك ونصب عينيك قول الحق سبحانه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وعليك أن تردد صباح مساء: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. النفس تأبى أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. وأعني بالإيمان أيضا أن يعتقد المؤمن من أعماق أحاسيسه أن الله معه، يسمعه ويراه ويعلم سره ونجواه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء عليم. عليك أن تردد صباح مساء: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وكل ولكن كل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن كل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يذيب. هذا هو الإيمان الذي أعنيه، إيمان من أعماق القلب أن الآجال كلها بيد الله، إيمان من أعماق الفؤاد أن الأرداف كلها بيد الله، إيمان من أعماق الأحاسيس أن الله معك يسمعك ويراك ويعلم سرك ونجواك. وهذا الإيمان إذا ما أيقنته وإذا ما دخل في أعماق نفسك وفي مشاعرك وقلبك له حلاوة، فكيف يستشعر المؤمن حلاوة هذا الإيمان؟ كيف يستشعر المؤمن حلاوة هذا الإيمان؟ رسولنا وقائد دعوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى المنهج العملي الذي به يستشعر المؤمن حلاوة الإيمان. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالحديث دل على منهج عملي، والمنهج كما دل عليه الحديث يتكون من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى المحبة الخالصة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانية الأخوة الصادقة لجماعة المسلمين، والمرحلة الثالثة كراهية مبادئ الكفر ونبذ أهل الضلال. وعن كل مرحلة من هذه المراحل أريد أن أشير إلى شيء من التفصيل، وعلى الله قصد السبيل. أما عن المرحلة الأولى وهي المرحلة وهي المحبة الخالصة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، على المسلم أن يتساءل ابتداء لما يعطي محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعطي المؤمن محبته لله لأنه هو الذي خلقه، ولأنه هو الذي رزقه، ومن الذي أنزل لك منهجا عمليا به تستقر الأمور ويحدث الاطمئنان، بل من الذي أطعمك من جوع وآمنك من خوف، ومن الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لأحد أن ينبت شجرها، أإله مع الله؟ من الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ من الذي يهدينا في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ من الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن الذي يرزقنا من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ كل الطبيب تخصصته يد الردى، يا عارف الأدواء من أرداك، كل الصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك، وسل المريض نجا وشوفي بعدما عجزت فنون الطب، من الذي عافاك؟ وسل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ وسل الأعمى مشى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك؟ وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك؟ بل سله، كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك، أإله مع الله؟ ويعطي المؤمن أيضا محبته لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإنك لعلى خلق عظيم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وهناك نماذج رائعة من هذه المحبة الخالصة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أضرب منها نماذج بسيطة لضيق وقتنا. أولا، دخل ثوبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تغير لونه وشكله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا ثوبان؟ قال: والله يا رسول الله ما بي من تعب ولا نصب غير أني أكون معك فأتنس بك، فإن بعدت عنك استوحشت وحشة شديدة، فلما تذكرت الآخرة رأيت أنني لو دخلت الجنة معك فلسوف أكون في مرتبة دون مرتبتك يا رسول الله، وإن دخلت النار فلن أراك أبدا، فاغتممت لذلك واهتممت. فنزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتعدت هذه المحبة إلى النساء بل وإلى الغلمان. وقبل أن نتعدى إلى النساء، أضرب هذا النموذج أيضا. هذا النموذج خبيب بن عدي، عذبوه وساوموه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مكانه يعذب وهو في أهله آمنا وادعا، فقال: لا والله، ما أحب أن أكون في أهلي وادعا آمنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه يشاك بشوكة. وهذه نسيبة بنت كعب الأنصارية، يأتيها خبر مقتل أبيها وزوجها وأخيها، فتسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوها وقالوا لها: مات أبوك؟ تقول: أين رسول الله؟ تسأل عن سلامته. مات زوجك؟ أين رسول الله؟ تسأل عن صحته. مات أخوك؟ أين رسول الله؟ تسأل عنه صلى الله عليه وسلم. قالوا: هو بخير، هو كما تحبين. تقول: أرونيه، أريد أن يطمئن قلبي. فلما رأت وعلمت أنه بخير، انظر ماذا قالت: لأن من الناس من هو بصير في أي مصيبة في دينه، غافل أعمى عن المصيبة إن حدثت في دينه. من الناس ما هو بصير بالمصيبة إذا حدثت في ماله ودنياه، أعمى غافل عن مصيبة إن إذا حدثت في دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المرأة ما أهمتها مصيبتها لا في أخيها ولا في أبيها ولا في زوجها، وإنما تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت وعلمت أنه بخير، قالت كلمات سجلها لها التاريخ بماء الذهب. قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هينة، اصبر على كل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلد، وإذا ما ذكرت مصيبة تشقى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعدت إلى الغلمان أيضا، فهذا معاذ ومعوذ ابن عفراء يسألان يوم بدر عن أبي جهل رأس النفاق ورأس الكفر والشرك، فلما علماه انقض عليه فقتلاه. لما؟ قال: لأننا سمعنا أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلامان، هكذا أيها الإخوة الكرام، محبة خالصة لله ولرسوله، وهي قائمة على الإيمان والاتباع، على الإيمان بالله واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأي محبة لا تفوض على إيمان بالله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي محبة مزيفة باطلة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا أبو بكر يأكل لقيمات يذكر له أن فيها شبهة، فأدخل أصبعه في فيه واستقاها، فلما سئل عن ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. استجابة عملية، كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يحول إلى واقع عملي بيننا. لطالما سمع أناس آيات القرآن وأحاديث خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات لم تحظى إلا إعجابهم ولم تحظى إلا تشنيف أسماعهم، كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تحظى منهم إلا بإعجابهم ببلاغته صلى الله عليه وسلم، أما تنفيذها على واقع العمل فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما أبو بكر فكما رأينا، وأما عمر فينظر إلى الحجر وقبل أن يقبله يقول له: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، غير أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، ولولا ذاك ما قبلته. اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفقه معنى هذا الفعل لكنه اتباع لخير الأنام صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه. الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث تتقدم هذه المحبة في قلبك كل حب، تتقدم كل حب وتؤثر مراد الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرادك وعلى هواك، وإلا فمحبتك مزيفة. أما عن المرحلة الثانية وهي الأخوة الصادقة لجماعة المسلمين، فلن تكون الأخوة صادقة ولن تكون خالصة ولن تكون متماسكة ولن تكون متعاونة إلا إذا كانت لله وفي الله. نعم، هذه الأخوة التي تقوم على المصالح الشخصية إنها لا تعدو هذه المصالح قيد أنملة. نعم، هي دائمة ما دامت المصالح، فإذا ما انتهت المصالح انتهت الأخوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الأخوة في الله فهي دائمة، لا يفارق بينهم إلا الموت، إلا الموت، وثمارها يجدها المرء يوم القيامة بإذن الله تعالى. وعلى ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، هذا الحديث الذي نحن بصدده: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، حديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجلان تحابا في الله، تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا زار أخا له في الله فأرسد الله على مدرجته، أي أجلس الله على طريقه ملكا في صورة رجل يسأله: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال الملك: هل لك من نعمة تربها عليه؟ هناك مصلحة تسعى في نمائها بينك وبينه؟ قال: لا والله، غير أني أحبه في الله. فقال الملك: أعلم أني رسول الله إليك، أخبرك بأن الله يحبك كما أحببته فيه. الأخوة خالصة، الأخوة صادقة، واعلموا أنها أيضا لن تكون خالصة متعاونة متماسكة إلا إذا كانت ملازمة للإيمان مرافقة للتقوى. أما كونها ملازمة للإيمان فلقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فغير المؤمنين لا تتحقق فيهم هذه الأخوة الصادقة. أما كونها مرافقة للتقوى فلقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأصدقاء، الأصحاب، أعداء إلا نوع واحد من الصداقة الذي قام على تقوى الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وللأخوة وسائل إيجابية لتمكين أواصرها وتعميق روحها نبه عليها خير البرية صلى الله عليه وسلم، منها فك الكروبات وتنفيس الكروبات وإقالة العثرات وستر المسلمين على ما هم عليه طالما سترهم الله ولم يضحوا أنفسهم ولم يجاهروا بالمعصية، والتيسير على المعسر، وأن تمشي في قضاء حوائج إخوانك. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أيضا أن تلقي عليه السلام، أن تجيبه لدعوته، أن تشمته إذا عطس فحمد الله، أن تعوده إذا مرض، أن تنصحه إذا طلب منك النصيحة، أن تمشي في جنازته. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا مرض فعد، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مات فاتبع جنازته. ومنها إذا لقيته فهش وبش في وجهه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وإذا أحببته فأعلم، إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم، قل له إني أحبك في الله، وهو يرد عليك هذا بدعاء فيقول لك أحبك الذي أحببتني فيه. انظروا إلى السلف الصالح، ضربوا لنا أروع النماذج في صدق هذه الأخوة الخالصة المتماسكة بجميع أنواعها في مجال التكافل والتعاطف. هذا زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهم جميعا، يمشي في حاجة الفقراء والمساكين، يمضي بالليل يحمل احتياجاتهم ويضعها أمام بيوتهم دون أن يعلموا من الذي فعل ذلك، ولم يعلموا إلا بعد موته فقد انقطعت عنهم المؤونة والمعونة من البشر، فعلموا أن الذي كان يفعل ذلك بهم هو زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في مجال الإيثار، هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تأتيها نصيبها من بيت مال المسلمين فتسأل عن الفقراء والمساكين وتوزع عليهم هذا المال، ولم تدخر لنفسها شيئا وكانت صائمة، فقالت جاريتها يا أمة لو ادخرت لك شيئا أشتري لك به فطورة فأنت صائمة، قالت لو ذكرتيني لفعلت، نست فقرها لما تذكرت فقر وحاجة إخوانها. وفي مجال العفو والصفح، هذا عيينة ابن حصن يريد أن يدخل على عمر بن الخطاب، وكان الحر بن قيس أخوه مستشار عمر، فتوسط له ودخل على عمر فقال له يا عمر إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فهم بعقابه فنكره الحر لقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكان رضي الله عنه وقافا عند آي الكتاب العزيز فعفى وصفح عنه. وفي مجال الإحساس بالمؤمنين والبذل والعطاء لهم، يوم أن حدثت المجاعة والقحط في عهد عمر بن الخطاب، جاءت قافلة قوامها 1000 جمل لمن؟ لعثمان بن عفان، لعثمان ابن عفان، فجاءت فاجتمع عليه التجار كلهم يريد أن يشتريها، فقال كم تعطوني ربحا؟ قال أكثرهم نعطيك 5%. قال وجدت من يعطيني أكثر، قالوا من؟ لا نعلم من يعطيك أكثر من ذلك، قال ألم تقرأوا قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، وجدت الله يعطيني أكثر من ذلك. أشهدكم يا معشر التجار أن قافلتي هذه هي لفقراء المسلمين ومساكينهم، لا أبغي من ورائها إلا رضا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وبهذا فرج عن المؤمنين في هذه القربة العظيمة التي لا تخفى علينا جميعا. أسأل الله أن يفرج عنا وعن المؤمنين في كل بقاع الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما عن المرحلة الثالثة وهي كراهية مبادئ الكفر ونبذ أهل الضلال، أن الإيمان إذا تغلغل في النفوس واستقر في القلوب وخالطت بشاشته الأسئلة، فإن صاحبه ينفر من كل كفر ويبتعد عن كل ضلال ويكره كل باطل، ويصبح له من الفطرة السليمة ما يستطيع أن يفرق به بين الحق والباطل، بين المعروف والمنكر، بين الكفر والإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. في كل فكرة يتراءى وتأتي ريحها من بلاد الغرب، وفي كل مبدأ يتراءى ويظهر دخانه من بلاد الشرق، استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. في مثل هذا القلب الذي تعمق الإيمان فيه، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم تطفح بعد ذلك على أعمالهم، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المرء فارغ الإيمان، خاوي اليقين، جاهل الشريعة، فسرعان ما يهوى في هذه التيارات وهذه المستنقعات الآثمة. إخوتي الكرام، الردة في عصرنا أشكال وألوان متباينة مختلفة، للردة في عصرنا أشكال وألوان متباينة مختلفة، فالمرء إذا لم يحذر وقع فيها من حيث يدري أو لا يدري. فإذا كان كما قلت فارغ الإيمان، خاوي اليقين، جاهل الشريعة، فسرعان ما ينجرف في تيارها ويعتنق ضلالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيصبح بعد أن كان مؤمنا فيصبح والعياذ بالله كافرا مرتدا. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولست أعني بالردة، أو الردة لا تعني فقط أن يترك الإنسان دينه ويعتنق، أن يترك دين الإسلام ويعتنق دينا آخر سواه، فهذا قل ما يحدث. اللهم إذا ضرب الجهل أصنابه في بلد لا يعرف أهلها من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، عندئذ يحدث ذلك. أما كما قلت لها أشكال متباينة وألوان مختلفة، فيجب علينا أن نحذر منها، وإلا وقع الإنسان فيها فيبعث يوم القيامة وقد خسر الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هذه الأشكال أن يحكم المرء هواه ورأيه مع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومنها أيضا الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله بحجة أننا نلهو ونلعب. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومنها أيضا هذا القول الذي نبت ونشأ من هذه الفرقة القاديانية التي أنشأها الإنكليت في الهند، وهي ترمو وتهدف إلى هدم القرآن، لا تقف عند هدم السنة فقط، وإنما هي وسيلة لغايتهم المذمومة الحقيرة. هذه الفرقة يقولون: القرآن فقط، ولا نؤمن بالسنة ونهملها ونرميها خلف ظهورنا، فعندنا كتاب الله نحكمه بيننا ولا داعي لهذه السنة. فهذا القول امتداد لهذه الفرقة التي أنشأها كما قلت الإنكليز في الهند ليهدموا بها دين الإسلام، فإذا ما فرغوا من السنة وإذا هدموها تفرغوا لكتاب الله وأقاموا الشبه كما فعلوا وبدأوا الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العلم التي بها نرد عليها هذه الشبهات عن دين الإسلام. ومنها أيضا اعتقاد أن للقرآن ظاهرا يخالف الباطن وباطنا يخالف الظاهر، وأن الله سبحانه وتعالى خص هذه الفئة المعينة بعلم هذا الظاهر الذي لا يعلمه أحد، أو بعلم هذا الباطن الذي لا يعلمه أحد. إن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب العقول، لم يخاطب العقول بما لا يعقلوه ولا يفهموه. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل ووضح مجمل القرآن، فصلى الله عليه وسلم: وبأبي وهو أمي. الشاهد أخوتي الكرام، هناك أنواع من الردة مختلفة متباينة، احذروها وإياكم أن تقعوا فيها، وعلينا أن نتعلم وأن نتحلق حول العلماء الربانيين لنتفقه في ديننا، فقد جعل الله التفقه في الدين عدلا أو عدلا الجهاد في سبيل الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلنتعلم، فبالعلم نرد به الشبهات، وبالعبادة ندفع بها الشهوات. بهذا يسلم المرء دينك دينه، لحمك ودمك، إياك أن تفرط فيه لعرض من الدنيا قل أو كثر، فهو زائل، إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك. وغدا تلقى الله سبحانه تقف بين يديه سائلك عن كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهل أعددت لسؤال الله لك جوابا؟ وعليك أن تتذكر ما فعله سلفنا الصالح، وصمدوا مع تعذيب الكفار لهم، لكنهم أبدا لم يساوموا على دينهم ولم يتنازلوا عن أي شعيرة من شعائر الدين. فهذا بلال بن رباح في حر الظهيرة توضع على ظهره الحجارة الثقيلة، وكلما تهاوت عليه الصياط ليكفر بالله، فما يزيده ذلك إلا تمسكا بدينه. أحد 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 أحد. وهذا عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، ما علم بنو مخزوم بإيمانهم إلا أخذوهم، وفي بطحاء مكة حيث ترسل الشمس أشعة ولواظا من لهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يساوموهم ويريدون أن يضلوهم وأن يفتنوهم عن دينهم بعد أن هداهم الله، لكنه الاستمساك بالدين والاعتصام بحبل الله المتين ثبتهم على دين الله. هذا مصعب بن عمير رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، هذا الفتى المدلل الذي نشأ في الرفاهية، الذي نشأ في الرفاهية وتربى في الطيب والملابس الأنيقة المدرفة، يدخل دار الأرقم من أبي الأرقم، ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم يكون سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ويوم أحد، يوم أحد يموت مصعب بن عمير، يقول خباب بن الأرد: فلم نجد شيئا نكفنه به إلا قطعة صغيرة، رداء صغيرا بسيطا، إن وضعناه على رأسه بدت قدماه، وإن وضعوه على قدميه بدت رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوه على ما يلي رأسه عند الرأس، وضعوا على قدميه الإبخر، هذا النبات يدار به قدميه. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه والدموع تزدحم في عينيه، وهو يقول: لقد رأيتك بمكة وما رأيت أحدا أطرف منك ولا أطيب عودا منك، والآن أشعث أخضر في بردة إن غطينا بها رأسك بدت قدماك، وإن غطينا بها قدميك بدت رأسك. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. ويتلو قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن تثبتنا على ديننا، اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات المباركة أن تثبتنا على ديننا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأذى المؤذين وإجرام المجرمين، وكن جارا لنا يا ربنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك توفيقا وسدادا لأبنائنا وبناتنا، اللهم إنا نسألك توفيقا وسدادا لأبنائنا وبناتنا، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.